السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه إحدى حلقات من وراء حجاب، ولا زال حديثنا موصولا بالحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، والسيدة ميمونة بنت الحارث، وكلاهما تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة 7 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل ما تزوج امرأة صلى الله عليه وسلم لأجل حاجته للنساء، ولا يعني بحثا عن الشهوة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يتزوج بأمر الوحي، ويتزوج من أجل تمتين الصلاة وتقوية الصلاة الاجتماعية والصلاة السياسية وإقامة شرع الله تبارك وتعالى وبيان جواز هذا الأمر، ثم هو نوع رحمة وشفقة ومعونة لهذه الزوجات. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل النساء ثيبات إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كل امرأة من النساء كانت ثيبا أرملة، وواحدة فقط كانت مطلقة. الأرامل كلهن يعني من عندها أطفال أو ليس عندها أطفال، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه يعني الأطفال بالرعاية والتوجيه والتربية. فصلوات ربي وسلامه عليه كم تحمل صلى الله عليه وسلم من حمالة ومن رعاية ومن مسؤولية لهذه الأمة. لم تكفي مسؤولية الدعوة، بل تحمل مسؤولية هذه النسوة 11 امرأة، يعني تحمل يعني هذه المسؤولية من التوجيه والرعاية والإحسان والقيام على أطفالهن والقيام على أولادهن والقيام أيضا على أهلهن. فكان صلى الله عليه وسلم نعم الصهر ونعم الزوج ونعم الأب ونعم المحب صلوات ربي وسلامه عليه. فما رأينا فيه صلى الله عليه وسلم باحثا عن حاجة نفسه، إنما كان يبحث عن حاجة أمته والقيام بحقوقها صلوات ربي وسلامه عليه. رملة بنت أبي سفيان هذه أسلمت في مكة وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. كان زوجها اسمه عبيد الله أو عبيد الله بن جحش، هو أخو زينب بنت جحش. وعبيد الله بن جحش كان قد تنصر في الجاهلية، ثم بعد ذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عبيد الله بن جحش وسافر أو هاجر بامرأته يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إلى الحبشة عند النجاشي. وهناك حدث عجيب جدا جدا جدا. طبعا السيدة رملة أم حبيبة هذه الوحيدة اللي كانت أسلمت من بيت أبي سفيان، وكانت هجرتها خلاصا من يعني التضييق والظلم والتعذيب الذي لاقته في بيت أبيها ومن إخوتها ومن بني عمومتها، كلهم يمنعونها من أن تسلم لله رب العالمين وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فأخذها زوجها عبيد الله بن جحش وهاجر إلى الحبشة. وهناك في الحبشة قلنا حدث أمر عجيب جدا، إذا بالسيدة رملة بنت أبي سفيان تنام ليلة فتقوم فزعة من نومها. لقد رأت زوجها عبيد الله بن جحش بصورة بشعة، صورة مخيفة، صورة يعني تنم عن بلاء شديد نزل به وشدة عظيمة نزلت به وعذاب أليم نزل به. تغيرت صورته وظهر بشكل قبيح، فقامت فزعة من نومها خائفة على زوجها. فلما يعني صارحته بهذا أو قالت له لقد رأيتك بصورة كذا وكذا وكذا، إذا به يعني بها تجد في يده كأسا من خمر. ما هذا الذي يعني في يدك؟ قال خمرا. قالت خمر؟ يعني كيف تشرب الخمر؟ قال لقد تنصرت. قال أنه قد تنصر وعاد مرة أخرى إلى النصرانية واتبع دين الحبشة. فاستغربت كيف ترتد عن الإسلام، لقد هاجرنا من أجل الإسلام، لقد تحملنا أعباء الهجرة والعذاب والبلاء هذا من أجل الإسلام، لقد خرجت وأنا حامل وأنت في شدة وقلة من المال، وجئنا هنا عند النجاشي من أجل أن نجد عنده الأمن والأمان والعدل، وقد أسلم النجاشي أمامك، كيف تصنع هذا؟ قال: دعيني يا امرأة، بل أريدك أيضا أن يعني تذهبي أو تدخلي في الدين الذي أنا اخترته. فأبت على ذلك، ولكنه سبحان الله يعني ظل على يعني نصرانيته وارتداده عن الإسلام وكفره حتى وافته المنية، جاء يعني حدث له حادث هناك ومات سريعا، وأصبحت السيدة رملة بنت أبي سفيان أرملة يعني تجمع على هجرتها وغربتها وترملها حزنها الشديد أن يعني مات زوجها على الكفر عياذا بالله. ظلت أياما وليالي وأشهرا على هذا الحال حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فلما نفدت عدتها وعدة الوفاة يعني بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يطلب منه أن يتزوج رملة ابن أبي سفيان، فبعث النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وإلى المسلمين اللي كانوا موجودين في الحبشة وجمعهم عنده، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلي يخطب رملة بنت أبي سفيان، فمن منكم ولي لها؟ فخرج خالد بن سعيد ابن أمية وكان وليا لها، ثم بعد ذلك زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم بولاية يعني خالد ابن سعيد. النجاشي بعدما عقد عقد الزواج للسيدة رملة قدم مهرا 400 أو قيل 4000 دينار، 4000 قطعة ذهبية قدمهم مهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أم حبيبة رملة ابنة أبي سفيان. فلما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من عند النجاشي قال: لا، اجلسوا، إن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يصنعوا طعاما ووليمة، فصنع لهم طعاما ووليمة، وكانت وليمة عظيمة، وأكلوا، ويعني كانت ليلة مباركة. ثم بعد ذلك أهدى للسيدة رملة بنت أبي سفيان عنبرا ومسكا وعطورا وثيابا وأثاثا، ويعني كل هذا أهداهم إليها وأذهبوا بها إلى بيتها، وظلت هناك في الحبشة إلى أن أذن الله لهم بالعودة إلى دار الهجر. رجعوا امتى بقى؟ رجعوا سنة 7 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه فين؟ كان لسه في خيبر يقاتل يهود هناك، وقد يعني وصل خبر النصر على اليهود وقفول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجوعه إلى المدينة، ومعاه مين؟ معاه السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب التي بنى بها هناك أو أراد أن يبني بها هناك، ولكنه يعني أخر البناء إلى ما يعني قريب من المدينة فبنى بها قبل أن يدخل المدينة. لما دخل المدينة وجد جعفر بن أبي طالب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سريعا من على ناقته وعانق جعفر بن أبي طالب وقبله بين عينيه وفرح فرحا شديدا وسلم على كل أصحابه، كان حوالي 16 رجل كانوا مهاجرين كلهم إلى الحبشة، سلم عليهم بحرارة وحب، وقيل له ان السيدة يعني ام حبيبة موجودة في بيت عثمان وبيت احد الانصار هناك، ثم يعني كانت الفرحة فرحتين، فرحة النصر على اليهود وفتح خيبر، وفرحة مجيء اخوانه من الحبشة بعدما استقر الامر ووصل اليهم خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله للمشركين وانتصاره عليهم. لما جم بقى أهل الهجرة دول، السيدة أم حبيبة يعني قالت أو قال لها عمر بن الخطاب: يعني أنتم جلستم هناك وهنا كنا نقاتل وكنا نفعل ونفعل، ويعني لم تكتب لكم حتى الهجرة، لقد هاجرنا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لم تكتب لكم هجرة. وإذا بالسيدة يعني رملة بنت أبي سفيان تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أليس لنا هجرة؟ إن عمر يقول أنه ليس لنا هجرة حيث أننا لم نهاجر من مكة إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هجرة إلى النجاشي وهجرة إليه، هجرة إلى الحبشة يعني وهجرة إلى المدينة، فقد أخذت الأجر الهجرة مضاعف. حبيبة بنت أبي بنت السيدة رملة رباها النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها إحسانا عظيما. شفنا بقى النبي عليه وسلم ليه تزوج السيدة رملة، لأنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها. هي ابنة من؟ دي ابنة أبي سفيان قائد القوات المشركين وأحلاف العرب كلها ضد النبي عليه وسلم، وهي يعني زوجها تنصر ومات في الغربة هناك، وهي بقت وحدها في الغربة وعندها طفلة ولا تجد لها معينا ولا سندا سوى أولاد يعني أخوالها أو أولاد عمومتها كعثمان وغيره أو كخالد بن سعيد وغيره، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتزوجها رفعا للحرج عنها، تخفيفا عنها، إذهابا للحزن الذي أصابها والغربة التي ألمت بها، ومكافأة لها على صبرها في يعني سبيل الله تبارك وتعالى. كانت دي هدف النبي صلى الله عليه وسلم في كل زيجة من الزوجات، أنه كان يقدم المعروف لكل امرأة تحتاج إليه وهي ذات حسب ونسب وذات بطن من بطون العرب. احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام زي ما نشوف في الآخر ازاي يعني استطاع انه يجمع بطون العرب كلها ويجمع القرشيين كلهم في يعني بيته حتى يتسنى له ان يعني يكون له في كل بيت مصاهرة او نسب حتى يعني تستقر نفوسهم ويسلموا لله تبارك وتعالى. وطبعا دي كانت يعني عادة من عادات العرب، بل عادة من عادات كل ملوك الدنيا الذين كانوا يعني يفتتحون البلدان ويحاربون ويقاتلون. كان أهم الواحد أو الأهم عنده أن يكون صاحب نسب وصلة لهذه البلاد التي يفتحها، فيكون هذا سببا في استقرار البلاد تحت يده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما كان يتزوج بهذه النية، إنما كان يتزوج بوحي من عند الله تبارك وتعالى وبنية التخفيف والرفق والإشفاق والرحمة لكل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رملة، كان يعني كان سن النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كم سنة؟ كان سنه يعني 60 61 سنة. هي كان سنها كم سنة؟ كانت قربت على 40، 37 36 سنة. ظلت رضي الله تعالى عنها في بيته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت سنة 44 هجري وعندها قرابة 80 سنة رضي الله تعالى عنها. سنة 51 هجري، لا السيدة رملة سنة 44 هجرية وعندها 76 سنة رضي الله تعالى عنها. هذه السيدة أم المؤمنين حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما أنه من ركع أو من صلى 12 ركعة في يومه بنى الله له بيتا في الجنة. فكانت تصلي رضي الله تعالى عنها هذه 12 ركعة طيلة عمرها إلى أن توفيت، قالت فما تركتهن حتى يعني حتى يوم وفاتي. ماتت صابرة محتسبة رضي الله تعالى عنها. ويعني هذه المرأة الوحيدة اللي يعني أوليم لها وليمتين. النجاشي عمل وليمة هناك لما حصل وزوج زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جت المدينة سيدنا عثمان بن عفان عمل لها وليمة من لحم وفريد، وكان هذا يعني دليل على مكانتها. طبعا دي رملة بنت أبي سفيان، هذه المرأة العظيمة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب الإسلام حبا جما. تخيل أن أبوها يجي البيت لما حصل الصلح الحديبية بين المسلمين وبين النبي، بين المسلمين وبين المشركين. المشركين نقضوا العهد بعد عمرة القضاء بشوية، جه أبو سفيان جري للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه أن تستمر الهدنة 10 سنوات كمان، ويتأسف على ما حدث من بكر وخزاعة، ويقول يعني يا رسول الله يعني يا محمد لازلنا على العهد ولازلنا على الصلح. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه، فذهب لأبي بكر فأبى أن يقبل منه، فذهب لعمر فأبى أن يقبل منه، وكان أشدهم على أبي سفيان، فما لقاش حل إلا أنه يروح لبنته البيت، بنته اللي هي مين؟ رملة أم حبيبة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فطرق الباب ودخل، ويعني فوجئت به السيدة رملة أمامها. طبعا بقاله كام سنة، بقالها كام سنة ما شافتوش، آدي 7 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبليها حوالي 4 سنوات 5 سنوات، يعني بقالها 12 سنة 13 سنة ما شافتش أبوها. تسمرت في مكانها لما رأت أباها، أبوها على الشرك لازال، وأبوها لازال يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستصنع معه؟ فابو سفيان وقف شويه كده ساكت، وبعدين لما لقاها لا بتيجي ولا بتحضنه ولا بتسلم عليه ولا بتقول له ازيك يابا ولا الحمد لله على سلامتك ولا اي حاجه ولا حتى تدعو الاسلام، لما لقاها واقفه كده راح هو يعني رفع عنها الحرج وتحرك وراح يقعد على فين؟ على فرشه النبي صلى الله عليه وسلم. اما جه سيدنا اما جه ابو سفيان يجلس على فرشه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بالسيده ام حبيبه اللي هي بنته تشد الفراش من تحتيه، تشد الفرشة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم من تحته. فقال: أي بنية لقد أصابك من بعدي شر عظيم، أترغبين بالفراش عني أم عني، أم ترغبين بي عن الفراش؟ يعني أنت اللي بتعمليه دوت، أنت مستكترة الفراش ده عليا ولا مستقلية الفراش بالنسبة لي أنا فأنت رفعتيه من تحتي؟ فقالت له: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، لا تجلس عليه. يعني هذا موقف يبين لك قد ايه كانت السيدة رملة محبة للإسلام ومعظمة لدينها ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان الامر سهل يعني بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما جاءت امها تزورها فبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله ان امي يعني جاءت لزيارتي افاصلها؟ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلها. فصلة اهل الكفر واهل الشرك من اجل تطيب خاطرهم ومن اجل جذبهم للاسلام ومن اجل يعني تنبيههم الى كرامه الاسلام لا شيء فيه، لقوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فامها لم تكن لها يعني حرب مع الاسلام، لكن ابوها كان في حرب مع الاسلام، فعشان كده رغبت بفراش النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وما رضيت ان يجلس رجل مشرك على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان كان هذا الرجل هو ابوها ابو سفيان. شفنا قد ايه السيده ام حبيبه حبت النبي صلى الله عليه وسلم وحبت الاسلام وبذلت يعني كل ما تملك لله ورسوله، فهي المهاجره الصابره صاحبه الهجرتين الراغبه بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيها رضي الله تعالى عن رمله بنت ابي سفيان. ظلت رملة بنت أبي سفيان على العهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت قبل وفاة أخيها بسنة واحدة، ويعني كانت محبة للمسلمين وكانت مهتمية تهتم كثيرا لجمع كلمة المسلمين، ولم تكن في حروب ما كان بين علي ومعاوية مع طرف من الطرفين، إنما كانت بعيدة عن هذه المشكلات السياسية، وكانت تتمنى ألا يراق دم امرئ مسلم من أجل ما حدث لعثمان رضي الله تعالى عنه كما كان يحب رضي الله عنه. آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ودخل بها السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، برضو دي كانت آخر سنة 7 هجرية. احنا عارفين سنة 7 هجرية، الحاصل ان سنة 7 هجرية دي هي سنة عمرة القضاء، سنة عمرة الايه؟ القضاء. احنا عارفين صلح الحديبية كان سنة 6 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا انه يدخلوه مكة ويعمل عمرة هو واصحابه، ردوه وقالوا السنة الجاية تيجي وتعمل عمرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 هجرية وقام بعمرة القضاء. قبل ما يسافر النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة لاداء عمرة القضاء وقبل ان يحرم بالعمرة، علم بأمر برة بنت الحارث والتي كانت زوجة لرهب بن عبد العزة وأنه قد مات وترملت. رملة أو ميمونة هذه اللي هي اسمها كان اسمها برة بنت الحارث، يعني كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة أخت أم الفضل، أم الفضل امرأة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالة خالد بن الوليد، وخالة عبد الله بن عباس، وخالة كثير من يعني أبناء المسلمين، فقد كانت من عائلة لها يعني نسب في كل بيت من بيوت قريش رضي الله عنها. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بترملها بعث يعني اثنين من أصحابه، أحدهما مهاجري والآخر والآخر أنصاري، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس عمه أن يخطب له برة بنت الحارث زوجة له. يعني هو بعتهم سبقوه قبل العمرة أنه يروح الأول لمكة، لأنه هو هيقعد في مكة 3 أيام بس. طبعا المحرم لا بيخطب ولا بيتزوج ولا بيتكلم على امرأة ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج يعني من هذا الحكم، أنه ما يخطبش في وقت الإحرام. فقبل ما يحرم بعت الاثنين دول إلى العباس عمه أن يخطب له برة بنت الحارث. لما كان أبو رافع، أبو رافع وأوس ابن خولي، أبو رافع هذا مهاجري وأوس ابن خولي هذا أنصاري، بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين علشان يروحوا ويسبقوه إلى مكة ويطلبوا من العباس إن هو يخطب الميمونة أو اللي هي كان اسمها لسه برة بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حصلوا وتعطلوا، يعني ند منهم بعير في الطريق وتاه منهم، قعدوا يدوروا عليه لحد ما أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 2000 من أصحابه كانوا رايحين يعملوا العمر. المهم بعد كده لقوا البعير اللي كانوا بيدوروا عليه ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ذهبوا هم إلى العباس وخطبوا ميمونة أو برة بنت الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها العباس. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء وتحلل، طلب من القرشيين ان هو يقعد يوم ولا يومين في مكة كمان بعد ال3 أيام دول، يدخل بامرأته ويصنع وليمة لزواجه ويطعم القرشيين كلهم من اهل قريش. كانت نوع من انواع التودد ويعني مسح الجراح لهم وفتح صفحة زي بيقولوا جديدة معهم من أجل أن يدخلوا في دين الله أفواجا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبحث بكل طريق كيف يسلم الناس لله رب العالمين. فرفض وأبى المشركون أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 3 أيام. فاللي حصل تمت بعد ما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، تمت يعني عقد الزواج، زوجه العباس. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرجت ميمونة بعد ذلك ومع بني عمومتها إلى مكان يسمى صرف أو صرف، ده بينه وبين مكة حوالي 10 أميال. وهناك في هذا المكان بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة برة وسماها ميمونة. سماها ميمونة، سماها ميمونة ليه؟ اسم ميمونة هنا من اليمن، وهي الطيبة والبركة أو البركة والطيبة. فلأنه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بعمرة القضاء واستبشر بهذه الخطوة الطيبة التي تمت واعتمارهم لبيت الله تبارك وتعالى وإقامتهم بمكة بعدما يعني تركوها منذ 7 سنوات. فسمى برة وغير الاسم، تعرفين اسم برة أصلا فيه نوع نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها ميمونة بنت الحارث ودخل بها بصرف. وهي كانت فرحة جدا ومسرورة جدا بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها حينما جاءها الخبر في مكة وقد كانت راكبة يعني بعيرا، فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك يريدك زوجة له، فنزلت مسرعة من على البعير وقالت البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السيدة عائشة لما سمعت الخبر ده يعني قالت كيف تهب امرأة نفسها، أنا أعجب كيف تهب امرأة نفسها لرجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني تغيرت، تعرفين بقى السيدة عائشة وغيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة ميمونة كأنها وهبت نفسها، لكن هذه الهبة لم تستكمل، إنما عقد عليها عقد زواج وحجبت وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها بصرف، ثم بعد ذلك ذهب بها إلى المدينة. وفي هذه السنة سنة 7 هجرية دي تزوج بالسيدة صفية بنت حيية بن أخطب، ودخل برملة التي تزوجها منذ 5 سنوات على يد النجاشي في الحبشة، ودخل أيضا بالسيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. كل ده كان سنه حوالي 61 سنة صلى الله عليه وسلم. السؤال، يعني واحد رجل عنده 61 سنة أله شهوة للنساء بقدر ما يكون شابا، والنساء كلهن يعني بين مترملة وبين مهاجرة وبين مصابة في زوجها وأخيها وأبيها زي صفية بنت حيي بن أخطب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرنو بالزواج إلا صلة العرب وفتحا لبيوت العرب حتى يدخلها الإسلام. سيدة بقى رملة بنت الحارث بنت أبي سفيان لما جت تتوفى، طبعا السيدة رملة من بيت عز وشرف قرشي ومكانة عظيمة، أسلم أبوها بعد كده أبو سفيان، وأسلم يعني أخوها قبل ذلك معاوية بن أبي سفيان، وبيت آل سفيان كلهم يعني أسلموا، وبيت وبني أمية كلهم أصبح لهم دولة من دول الإسلام بعد يعني 40 سنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بينها وبين السيدة عائشة شوية إيه يعني ما يكون بين الضرة وأختها، أو بين الزوجة وأختها من الضرائر يعني. فشوفوا بقى لما جت تموت السيدة رملة بعتت للسيدة عائشة وقالت لها يعني قد كان بيني وبينك ما كان بين يعني الضرائر، وأسأل الله تعالى أن يغفر ما كان مني لك وأن يتجاوز عني وأن يتجاوز عنك وأن يغفر لك، فهل تسامحين يا عائشة؟ فسامحتها عائشة وقالت يعني أسرك الله، أو يعني أدخل الله عليك السرور كما أدخلت علي السرور. شوف قد إيه الزوجات لما بيكونوا بينهم من بعض حب ومودة، وكان يعني بينهم من بعض نوع من المغفرة والتسامح والعفو، لأن كل همهم إسعاد هذا الزوج اللي كلهم بيحبوه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا جدا جدا بنسائه. سيدة ميمونة في موقف جميل حصل برضه منها مرة، كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعني إذا به ينسل من سريرها في الليل ويخرج، ويعني أقفل الباب يعني ما قفلش الباب أو وراه، إنما رد الباب بس. قامت هي من غيرتها قامت وراحت قافلة الباب خالص، قفلت الباب. النبي صلى الله عليه وسلم غاب شوية ورجع، فجاي بيفتح الباب فقالت له لا مش هفتح. قال لها لماذا لا تفتحي؟ قالت له ذهبت إلى إحدى نسائك، أنت سيبني في ليلتي ورحت لإحدى نسائك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما كنت محقونا، أو إنما أردت أن يعني أقضي حاجتي من البول وكده، وافتحي وأنا يعني سأذكر لك ما حدث، افتحي ويعني لم أذهب لم أتركك وأذهب إلى غيرك. وبكل الرفق وبكل الحب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. كان ممكن جدا صلى الله عليه وسلم يعاقب المرأة إن تقفل الباب وتمنعه من الدخول إنه يتركها ويذهب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الرحمة وفيه من الشفقة وفيه من يعني قوة الإرادة والقدرة على حل المشكلات بهدوء كامل، بهدوء كامل. فكان صلى الله عليه وسلم من رفقه بالسيدة ميمونة قال لها الكلمتين الطيبتين دول، ففتحت الباب واعتذرت عما يعني أقدمت عليه، وكانت تظن أنه ذهب لإحدى نسائه. نفس الموقف كان حصل قبل كده مع السيدة عائشة، وإحنا عرفنا أنه عليه وسلم قال لها ساعتها يعني أتريدي أو تظني أن الله يحيف عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يظلم امرأة من نسائه. بكده يبقى خلصنا 11 امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الله تبارك وتعالى، وتخفيفا عنهن وإدخالا للسرور عليهن وبحثا للرفق بنساء المسلمين، فضلا أنه يريد أن يدخل كل بيت من بيوت العرب من أجل أن يدخل الإسلام عليهم ويسلموا لله رب العالمين. طب كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بقى من النساء؟ جملة من تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 15 امرأة، أو قيل 18 امرأة، لكنه لم يدخل إلا ب11 امرأة فقط. يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ب11 امرأة بس، لكن عقد على 15 أو 18. طيب إيه بقى حكاية السبعة التانيين أو الأربعة التانيين ما دخلش بيهم ليه؟ اللي رأى فيها بعدما دخل بها وجدها عندها بياض في جسمها يعني عندها برص، فقال لها البسي ثيابك، واعطاها صداقية كامله. معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا اخ ياسر. اتفضل ياسر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اتفضل.
الله يكرمك. ممكن اسالك سؤال بس؟
سل
الله يبارك
فيك. يا ريت توطي التلفزيون واسمعني بالتليفون بس.
حاضر. وقت ما سمعت شيخ بيقول ان روحت القبور قرات هو واحد 11 مره على القبر يغفر الله لما فيه الا ان يكون مشرك.
نعم.
عايزين نعرف صحه الكلام
هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكان يقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم ارحمهم، اللهم نور قبورهم، اللهم وسع لهم فيها، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد إلى آخره. فلم يثبت عنه قط أنه قرأ قرآنا على قبر أو قرأ قل والله أحد 11 مرة أو قرأ الفاتحة لميت. لا ينتفع الميت بعد موته إلا بدعاء الحي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاء المسلمين بعضهم بعضا لأمواتهم، ودعاء المسلمين أيضا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وسبقوهم بالوفاء، سواء كان عند القبور أو بعيدا، سواء عند زيارة القبور أو عند الدفن، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن فلم يثبت من ذلك شيء والله أعلم. نقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني 15 أو 18 امرأة، كل اللي تزوجهم ودخل بيهم فقط 11، الباقيين اللي رأى وجد فيها برص فطلقها وأعطاها يعني صداقها، واللي قالت له أعوذ بالله منك واحدة أو اثنين قالت كده فقال عزت بعظيم الحقي بأهلك، واللي استكبرت عليه وقالت يعني لما قال لها أقبلي أو تعالي فقالت له تعالى أنت فطلقها صلى الله عليه وسلم. يعني حوالي من 4 إلى 7 نسوة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بهن، إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النسوة فقط: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكان سنها 40 سنة وكان سنه 25 سنة، سيدة سودة بنت زمعة دخل بها أيضا وكانت سنها 55 سنة وهو كان سنه 50 سنة، سيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه دخل بها وهي 9 سنين وهو كان عنده 53 سنة، سيدة أم سلمة رضي الله عنها دخل عليها وهي ابنة 28 سنة.